بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: باب قضاء الحاجة. وقول قضاء الحاجة هو عبارة عن كناية عن خروج البول والغائط، ويعبر عنها الفقهاء بباب الاستطابة، تجدهم يذكرونها في بعض الكتب فيقولون باب الاستطابة. والمحدثون يقولون باب التخلي، باب التخلي، وكلها عبارات صحيحة. وأيضا يقول المحدثون التبرز، باب قضاء الحاجة، باب الاستطابة، باب التخلي، باب التبرز، كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد. قال: يجب على المتخلي، أي قاصد الخلاء، الاستتار، فلا يكشف ثوبه. وهذا أدلته عامة، أدلة الاستتار: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فالعورة لا تكشف إلا للضرورة. وأيضا حديث ابن عباس: إنهما يعذبان، وفيه رواية: كان لا يستتر من البول، فلا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض. وفي ذلك حديث عن عبد الله بن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحى ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض. وهذا في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. وهذا يكون في الصحراء أو في الأماكن المكشوفة، يتنحى، يذهب بعيدا، ثم لا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض. أما إذا كان في مكان مستور لا يراه أحد فهذا شيء آخر. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من أتى الغائط فليستتر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث صريح لولا أنه ضعيف، وكان ينبغي أن يذكر حديث ابن عمر فإنه أصح منه، أو يذكر حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وأما هذا المذكور في الباب فهو حديث ضعيف، في سنده حصين الحميري وأبو سعيد الحمراني وهما مجهولان، أبو سعيد الحمراني وهما مجهولان، فهو حديث ضعيف. ولكن يغني عن هذا الأدلة العامة ومنها ما تقدم. قال: ويجب عليه البعد عن الناس، هذا إن لم يكن هناك مكان مهيأ لقضاء الحاجة. فإن كان هناك مكان مهيأ لقضاء الحاجة فلا يحتاج أن يبتعد. لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء من حديث المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، وهو في الصحيح المسند. وعند أحمد عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى حاجته أبعد. وعند أبي يعلى عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس. قال نافع: على نحو ميلين من مكة. وهذه كلها أحاديث صحيحة، وهي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. وهذا الحكم وهذه الأحاديث التي تقدمت هي في الغائط، في قضاء الحاجة من الغائط. وأما بالنسبة للبول فالأمر فيه أيسر، يعني ما يحتاج أن يذهب هذه المسافات البعيدة من أجل البول، المهم أن يستتر. وقد جاء في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، قال حذيفة: وكنت قائما عند عقبه، يعني خلفه. المهم أنه يستتر ولو لم يذهب بعيدا. والسباطة هنا المراد به الزبالة، مراد بها الزبالة. فإذن إذا كان مجرد بول المهم أن يستتر ولا يشترط أن يذهب بعيدا. قال: أو دخول الكنيف، يعني يبتعد، فإن وجد ما يستره من الكنف وهي ما يسمى الآن بالحمامات. قال: وإن قرب إذا ستره، يعني أنه يدخل فيه ولو كان قريبا لا يضر. لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام، في رواية مستدبر الكعبة، رواه الجماعة. ومعنى ذلك أنه كان يقضي حاجته في الكنيف أو ما يسمى الحمام. ولم تكن العرب تستعمل هذه الكنف بجانب البيوت، بل كانت تتأفف من هذه النجاسات والقذارات، فكان العرب يخرجون بعيدا من منازلهم لقضاء الحاجة رجالا ونساء، بل ربما المرأة لا تخرج إلا بالليل، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك: كنا لا نخرج إلا من ليل إلى ليل، وكان أمرنا أمر العرب الأول، يكرهون اتخاذ الكنف، ثم بعد ذلك اتخذ الناس الكنف وتوسعوا فيها وتطوروا، بل وبعضهم يجعلها كأنها غرفة نوم، مكان قضاء الحاجة كأنه غرفة نوم، حتى أن بعضهم دخل في بعض الأماكن فلم يدري أين سيقضي حاجته، لأنه ما تعود، رأى المكان نظيف ومفروش وفيه الروائح، فما عرف كيف يقضي حاجته، أين يقضي حاجته، لما رأى مما يصنعون. قال: ويجب عليه ترك الكلام حاله، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهو حديث ضعيف، فيه ثلاث علل، فيه ثلاث علل، فهو من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وهي ضعيفة، وفيه هلال بن عياض مجهول، وفيه اضطراب، وقد بين ضعفه العلامة الألباني في تمام المنة صفحة 58. وإذا كان هذا الحديث ضعيف فما هو الحكم؟ قال: وظاهر النهي للتحريم، والذي ذهبت إليه الشافعية والحنابلة إلى الكراهة وليس التحريم. واستدلوا بهذا الحديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، وهذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل، مع أن العلامة العثيمين في الشرح الممتع يقول: لا ينبغي الكلام إلا للحاجة، وخاصة وإن كان الكلام فيه ذكر الله، فإنه قد يصل إلى التحريم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى قضى حاجته، ثم ضرب يديه بالحائط وتيمم ثم رد عليه السلام. فإذا لا ينبغي التحدث عند قضاء الحاجة، لا لأجل هذا الحديث ولكن للأدلة العامة، وهذا يفعله العامة كثيرا. بعضهم إذا دخل مكان قضاء الحاجة بسم الله والصلاة على رسول الله، المهم يجلس يقرأه داخل الحمام، هذا لا يجوز. وبعضهم يتحدث مع صاحبه، ها يا فلان عندك شامبو، وهذا يقول أعطني كذا، وهذا يقول فلان يسأل عنك، المهم يقضي حاجته وهو يتحدث مع جاره. هذا كله لا ينبغي، بل كما ترى من أهل العلم من يرى تحريمه ومنهم من يرى كراهته. قال إلا أن يصح الإجماع على أنه للكراهة كما قال في البحر، وقد نقل الشوكاني في النيل أن هذا الإجماع ليس بصحيح، فليس في هذا إجماع، ولكن كما سمعت أدلة تعظيم شعائر الله، وذلك المكان ليس مكان للحديث ولا لقراءة الفوائد ولا لمخاطبة الآخرين ولا للرد على الهاتف أيضا. بعضهم ما يتحدث لكن يرد على الهاتف، ها نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معي وهو في الحمام، وهذا أيضا من الخطأ. قال ويجب عليه ترك الملابسة لما له حرمة، يعني عند قضاء الحاجة، كأسماء الله تعالى أو آيات قرآنية، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا الكلام على هذا الحديث، أما أن خاتمه فيه نقش محمد رسول الله فهذا في البخاري ومسلم، وأما أنه كان ينزع خاتمه إذا دخل إلى الخلاء فهذا حديث معل، قد أعله ابن القيم في تهذيب السنن، وضعفه أبو داود والنسائي، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وهم فيه همام بن يحيى. والصواب أنه عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فوهم همام ورواه بهذا اللفظ. فمن أهل العلم من يقول هو شاذ، ومن أهل العلم من يقول هو منكر، المهم أنه لا يصح. ولكن يبقى لنا قول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يدخل في مكان قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله عز وجل من مصحف أو كتاب إلا في حالة ضرورة أو الحاجة، إذا خشي أن يؤخذ منه أو يسرق. وبذلك أفتى العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه العاشر 31، وهكذا قال به سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعكرمة وأحمد وإسحاق، أنه في حالة الضرورة أو الخوف على ما فيه ذكر الله فلا بأس بإدخاله مع الحفاظ عليه ووضعه في مكان مأمون لا تصل إليه النجاسة ولا يسقط فيها ولا يسقط فيها. وأما إذا كان يتعرض للنجاسة فلا يجوز، أما إذا كان يتعرض للنجاسة فلا يجوز.